محراب الصلاة ببيت الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام.
أبا الحسين وتلك أروع كنية، وكلاكما بالرائعات قمين، لك في خيال الدهر أي ملامح يروي الشنا ويترجم النسرين. ألاك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون، أفق من الأبكار كل نجومه ما فيه حتى بالتصور عون. في الحرب أنت المستحم من اللظى، والسلم أنت التين والزيتون، والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل بالمحراب أنت أنين. شخصية التي إذا أردت مواجهتها ملكت عليك مشاعرك، وكنت كالعين التي تواجه الشمس يظهرها الشعاع. الواقع خصائص الشخصية، شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، عندما يواجه الإنسان مواجهة موضوعية تملك عليه مشاعره. يعني مو صدفة أن يكون هناك جماعة من الغلاة إذا مروا بعلي بن أبي طالب فقدوا توازنهم في عقيدتهم. طبيعي لا تفهم من قولي أني أنا أريد أبرر الغلو، لا، إحنا الغلاة نعتبرهم نجسين، يعني ما نورثهم، نعم، ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم، الغالي نبرأ منه. لكن أريد أقول أن الغلو ما إجا من فراغ، إنما إجا الغلو لأنهم واجهوا شخصية تأخذ على الإنسان بمجامع فكره، واجهوا شخصية جمعت من الصفات ما ينتزع الإعجاب انتزاعا. والغريب الظاهرة تقدر تلمحها بشيء واحد، تلمح الظاهرة أن الأشخاص الموضوعيين اللي إجوا قيموا علي بن أبي طالب سواء كانوا من أعداء أو من أحباء، اللي قيموه بنفس الدرجة من الحماس والانفعال، شايف؟ مما يدل على أن الشخصية بها خواص تأخذ بمجامع القلوب. وخلينا الآن نحاول نستجلي بعض هذه الخواص ونحن بسبيل من ذكرى هذه الشخصية اللي كانت وما تزال تعتبر من الشخصيات التي موجت أبعاد التاريخ الإسلامي. زين، أول ما تواجه هذا الرجل تواجه عن طريق ولادته. شوف أن الولادة ما أخذت الصورة الاعتيادية، يعني الناس كلها تولد في بيوتها او تولد في محلات خاصة للولادة. وتلاحظ ان هذا الرجل تنطيه السماء او ينطيه القضاء والقدر مكانه بان يولد في اشرف بيت في الدنيا. زين، وولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اللي كانت في جوف الكعبة على تعبير المؤرخين. أما اللي كلمة جوف في الكعبة يعني في باطنها في داخلها، يعني الحدث ما كان حدث عفوي كما حاول البعض أن يصور بأن امرأة مثلا جاية تريد تعتمر أو تطوف وهي حامل وضايقها الوضع فوضعت، يعني هذه صورة عادية. لا، الصورة مو هكذا. الصورة انفرج لها جدار البيت ودخلت. هذه الصورة اللي يرويها يزيد ابن قعنب يقول احنا كنا جلوس حول الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد سلام الله عليها وهي في ايامها الاخيرة من حملها بامير المؤمنين، يقول امسكت بجدار الكعبة ورفعت رأسها الى السماء قالت اللهم اني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يزيد بن قعنب يقول شوف رأيناها دخلت في البناء، انفرج لها البناء ودخلت ومكثت 3 أيام. تلاحظ الصورة، مكثت 3 أيام ثم خرجت تحمل على يدها وليدها. دخلت انفرج لها الجدار مكثت 3، يعني الصورة أسطورية. الصورة يعني لو لم يكن بها تواتر، يعني مسألة ولادة بالكعبة بها تواتر مو مسألة رواية آحاد. ألفت نظرك شنو معنى التواتر؟ هذا اصطلاح عند علماء الرجال عند علماء الدراية. التواتر هو الخبر اللي يروه جماعة يستحيل عليهم الكذب، يعني فد مجموعة كبيرة مجموعة عن مجموعة على مختلف أدواره، هذا نسميه المتواتر. وخبر الآحاد اللي يكون أقل من هذا دون هذا ما يبلغ مرتبة التواتر، سواء يروي واحد أو أكثر من واحد. زين، الرواية رواية ولادة الإمام علي في قلب الكعبة رواية متواترة يرويها جمهور المسلمين. شايف؟ جمهور المسلمين يعني المحدثون يروها، قسم من أصحاب الصحاح يروها، عشرات بل مئات الروايات واردة بيها متواترة. واللي يحب مثلا يطلع للاستزادة، السيد الأمين تغمده الله برحمته في أعيان الشيعة الجزء الأول من عند أو الجزء الثالث الخاص بالإمام علي يذكر الروايات، ولعله لي أكثر من عنده المرحوم الأميني في الغدير تغمده الله برحمته يشير إلى ويشير للأعداد الهائلة اللي نصت على ولادته في قلب الكعبة. زين، من مختلف المذاهب الإسلامية. المسألة إذن مو خبر آحاد مو رواية آحاد، إنما رواية أخذت حد التواتر. زين، من بعد ما ثبتت عن الطريق يعني ثبتت ولادته هنا نبدأ نتساءل هل تلمس في ولادته في داخل الكعبة لون من التشريف من قبل الله عز وجل لهذا الرجل، بحيث ان القضية تأخذ وضع غير طبيعي، تأتي المرأة وينشق لها البيت وتدخل وتضع وليدها داخل البيت، على ماذا يدل هذا؟ على ان دل فانما يدل على ان السماء اولت هذا المولود عناية خاصة، وإلا ما ولد، هذه عبارة المؤرخين، ما ولد قبله ولا بعده في الكعبة مولود قط أبدا. حتى يقولون المؤرخين أن مريم عليه السلام لما حملت بعيسى وأرادت أن تضعه اجت إلى بيت المقدس لتضعه فنوديت من بيت المقدس إن هذا بيت عبادة وليس ببيت ولادة، فطلعت الى بيت لحم وضعته في هذا المكان اللي هو محل ولادته. والمفروض أن هاي المرأة تدخل ما تمنع، يشق لها جدار الكعبة وتضع وليدها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نرجع إلى أحكام المساجد. أحكام المساجد عد المسلمين بصورة عامة، أول أحكامها وجوب إزالة النجاسة عنها. زين، النجاسة طبعا كل نجاسة قبل ما يصلي الإنسان إذا دخل إلى المسجد يتعين عليه أن يزيلها يوخرها. زين، الدم، دم النفاس، المرأة لما تضع الولد يصح بقذر وبلل من دم النفاس، كونها تدخل وما تمنع وبنفس الوقت تضع وليدها بالداخل ويفتح لها الجدار على شكل إعجاز، هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنه ما صاحب ولادته بلل ولا قدر. أنت لا تقول لي أنك تواجهه بالموروث، يعني لا تقول لي أنك تواجه علي بن أبي طالب برواشبك الوراثية باعتبارك إنسان توالي وتنظر إلى من هالمنظر. لا، أنا جاي أنظر له من نظرة موضوعية، اعتبرني شخص خارج عنه. تعال فسر لي هالحدث هذا على ماذا يدل؟ طبعا يدل على عناية من قبل الله عز وجل أن يقربه ويقرب أمه ويجتبيه ويفسح لها المجال بأن تلده في داخل البيت. لذلك الألوسي في روح المعاني، المفسر الشهير الكبير الألوسي، يقول علي بن أبي طالب هل هذه الفضيلة أو بتعبير آخر المنقبة كافأها علي بن أبي طالب، هاي المزية العطاء كافأ بعطاء مثله. شلون؟ يستشهد بالبيتين: لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته، حفظت حرت من أصنامهم بيته. نتيجة يقول له أنت هالفضيلة اللي الله عز وجل حباك بها الولادة في داخل الكعبة حفظت لها الجميل ورديت للجميل مثل ما هيأ لك الموضع الطاهر اللي توضع بيه، انت جيت طهرتها للكعبة. كيف طهرها؟ طبعا طهرها من الأصنام. احنا نعرف لما صارت واقعة الفتح، عندما حدثت واقعة الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة الشريفة وجلس وأمر عليا أن يرقى على كتفه ثم يصعد إلى سطح الكعبة ويبدأ بتحطيم الأصنام، وفعلا صعد إلى سطح الكعبة، جعل يتناول الصنم يضرب به الآخر ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأول لحظات حياته تواجهك بشكلها الأسطوري بهالشكل المحوط بهالة من العظمة، بأن يولد في أشرف بيت، بأن يضمه أشرف بيت بالدنيا، هذه الولادة. بعدين يطلع من دور الولادة فيتلقف أفضل حجر في الدنيا، وهو حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هو اللي تولى تربيته. ما تولى تربية علي بن أبي طالب حجر غير حجره، رأسا بمجرد أن جاءت به فاطمة بنت أسد استلم النبي منها. شوف عبارة المؤرخين يقولون: كان النبي يضع مهده بقربه، وقت النوم يخلي مهد علي بن أبي طالب بقربه، يوجره اللبن عند شربه، يضع اللبن في فمه، أو جره يعني وضع اللبن في حلقه في فمه، يوجره اللبن عند شربه، يتولى غسله عند تطهيره، يحمله على صدره يضمه إليه، يشممه عرفه، يحمله ويطوف به شعاب مكة، يقول: أخي ووزيري وخليفتي. زين، الصورة اللي صورها عبد الباقي العمري: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. كانت وظيفة فاطمة بنت أسد أن وضعت وانتهى كل شيء، دورها إلى هنا انتهى، وتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله، فنشأ بواكير أيامه. هاي الأيام الفترة اللي تعتبر هي مفتاح الشخصية، اللي تعتبر المنطلق للشخصية. الفترة قضاها علي بن ابي طالب بهذا الحجر الطاهر، بحجر رسول الله يرعاه ويربيه ويقوم له بدور المربي. نشأ الى جانبه خلال هذه الفترة اللي استمرت 10 سنوات. يا علي، نعم، مكث 10 سنوات هذه الفترة قبل البعثة، قضاها وين؟ في حجر رسول الله. وطبعا من الواضح عندنا ان العالم الاسلام كله، عالم الاسلام كله وسعه صدر النبي. النبي اللي بلغ القرآن ما بلغنا قرآن ميت، انما جسد لنا القرآن حيا باخلاقه وبسلوكه. يعني تقدر تعتبر صدر النبي مهد العالم الاسلامي كله. فكيف اذا اصبح الصدر هذا يتخصص لعلي، يحملها الفترة الطويلة، يغذيه باخلاقه، يؤدبه بآدابه، حتى كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الصورة يحفظنياها في كتابة الى عثمان بن حنيف، يقول: وانا من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو، او الذراع من العضد. شايف؟ يعني فتلون من الملازمة، هل يمكن ان تنفك الذراع عن العضد؟ ابدا. وهذا المعنى نلمشل تجسيدات، نلمشل تجسيدات في حياة الامام علي، ابتدأت من بواكير الاولى الى نهايته. شنو التجسيدات؟ تجسيدات 10 سنين الاولى تربى في حجره، بعد ذلك كان الزم له من ظله، لما بعث النبي هو الزم له من ظله، يده على سيفه، وين ما يطلع النبي هو يرقبه، يتبعه اتباع الفصيل اثر امه. هذه عبارة علي بن ابي طالب: وقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه، لا يكاد يرفع النبي قدما الا وهو من ورائه لحمايته ولرعايته. جن واستمرت هذا الاتباع، استمر الى ما فارقه لحظة من اللحظات الى جانبه في غزواته، في حروبه، حتى في بيته كان يطرق عليه البيت ليلى، الى درجة بحيث ضايقت بعض نساء النبي، قالت له: انا ليس لي من رسول الله الا يوم من 9 ايام، وانت تيجي تشاركني في يومي؟ قال لها: لا تغضبيه، فوالله لا يغضبه احد الا ويكبه الله على منخريه في نار جهنم. زين، فما فارق النبي الى لحظات الاخيرة، حتى اخر لحظة: ولقد فاضت روحك وصدرك بين فاضت روحك بين صدري ونحري. رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظات الأخيرة هو بين صدره ونحره. إذا الواجهة الثانية أو الجانب الثاني اللامع اللي يواجهنا عندما نحاول تصوير هالشخصية، تواجهنا التربية في دورها الأول بما لها من استعدادات وإمكانات، وانها بدأت تنهل من عطايا رسول الله الذي وسع الدنيا عطاء، ان التربية كانت في هذا الحجر الشريف، في هذا الحجر الطاهر، ولد في اشرف بيت وتربى باشرف حجر، ترعرع باشرف حجر. زين، عندما بدأ وعيه بالتكامل، طبعا الصبي يأخذ وعي بالتكامل في دور الصبا اللي يبتدئ من 10 الى قبل البلوغ. عندما بدأ هذا الدور عنده حلت بفمه اشرف كلمة. النبي بعث شو وقت؟ يوم الاثنين. هبط عليه جبرائيل يحمل اول سورة من السماء: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. بعث النبي قام يحمل كتاب ربه وشفاهه تهمهم بذكر الله، واجى الى البيت. شكون كاتب عدته يوم؟ يوم الاثنين. شوف عبارة المفسرين: واعلن علي اسلامه يوم الثلاثاء. زين، هسه كون الامام علي اول الناس اسلاما، هذا محل اجماع بين المسلمين، ما يناقش فيه واحد من المسلمين ابدا. لكن تعرف النقاش وين؟ النقاش ان اول واحد سووه الاولية مو مطلقة، اولية اضافية. قالوا اول واحد من الصبيان، لا، هي ما اكو، ما اجى اسلم من بعد صبي حتى يقال اول واحد من الصبيان، لا، رأسا من بعد ذلك اجى زيد ابن حارثة، ومن بعد زيد بن جعفر، ثم بعد ذلك الخليفة الثاني. زين، وتتالى المسلمون، هذا الترتيب الزمني لهم. ورواية تقول لا، ان الخليفة الثاني مباشرة من بعد خديجة وعلي بن ابي طالب. والفت نظرك، احنا تاريخنا ترى لا ينفش على احد من الصحابة قدما له او فضيلة له، بالعكس، لان احنا في عقيدتنا اي عطاء للاسلام هو عطاء للجميع. زين، المهم، اذا هاي الاولية، هاي محاولة الحذلقة باللفظ ان اول اسلم من الصبيان، اول من اسلم من الصبيان، الواقع محاولة لا يكتب لها التوفيق، لان الرجل باجماع المسلمين اول واحد من الذكور اسلم علي بن ابي طالب. زين، وعلى اني انا ما احب اعبر هالتعبير الحقيقة، يعني وحتى المحققين ما يشتهون يعبرون هالتعبير، لان يقولون معنى الاسلام شنو؟ معنى الاسلام لما يقال ان علي بن ابي طالب اسلم، هو ما كان بدور يخالف الاسلام او يقابل الاسلام، حتى نقول انتقل من ذاك الدور الى هذا الدور. يعني اللي الدور اللي يقابل الاسلام شنو؟ يعني علي بن ابي طالب ما كان كافر، نبه لي، ما سجد لصنم، ما عرف كلمة الكفر، مو ما مر عليه يوم من الايام لم يتفكر في ملكوت السماوات، لان بواكير حياته كلها هي في صدر النبي. اما انت شقد تقول لي المسلمين يقولون ان النبي كان قبل البعثة كافر، بعضهم يقول كان قبل البعثة كافر، وكان اصلا ما يعرف شيء من اوليات الدين نهائيا. هاي شي واحد انا ما الي كلام وياه، اللي يقول ان النبي كان قبل البعثة كافر ما الي كلام وياه ابدا. بس انا اقول ان روايات اهل البيت ان النبي كان على ملة ابراهيم الخليل يتحنث، او على ملته، على اختلاف الرأيين. وعلي بن ابي طالب نشأ في بواكير حياته بهالحضن، وهالحضن ما يلقن واحد الشرك ابدا، ما عرف الشرك، ولا عرف السجود للاصنام، ولا عرف انحرافات الجاهلية. ولذلك العبارة التقليدية كرم الله وجهه، يعني انه لم يسجد لصنم قد. إذن علي بن ابي طالب ما كان في دور مناقض للاسلام حتى نقول اسلم. نعم، نقول ان الاسلام بمضامين الخاصة فالاصطلاح سماوي، الاصطلاح حمله علي بن ابي طالب في بدء صبا بعث النبي يوم الاثنين واعلن علي اسلامه. طيب، لما اعلن اسلامه وقف الى جانب النبي، من اللي كانوا هالفترة الثلاثة اللي يعبدون الله؟ ثلاثة: خديجة بنت خويلد الى جانب علي، وثالثهم النبي صلى الله عليه وسلم حامل الدعوة، هؤلاء الثلاثة. وبعد ذلك تتالى اسلام الصحابة واسلام المسلمين. اذا له شرف السبق الى الاسلام انك فمه صافحته اول كلمة، اشرف كلمة صافحت فمه كلمة لا اله الا الله. فتلاحظ هذا الرجل من اي جانب تواجهه تلقى الجانب ما يقل عن الجانب الاخر اهمية، الجوانب كلها متشامسة بحيث ما يطغى عليه جانب، لا، هو قمة في كل ابعاد حياته. شايف؟ قمة في كل ابعاد حياته. الولادة في اشرف بيت، التربية في اشرف حجر، الدخول الى الاسلام، نعم، في اشرف كلمة تلج الى فمه يشبق بها غيره. بعد صلى قبل الناس بسبع سنين. هو ابتدا من بدء اسلامه لا يكاد يفارق النبي. بعد ذلك كله نلاحظ ان هذا الرجل انيطت به اشرف مهمه وهي حفظ الرسول. شلون انيطت به اشرف مهمه؟ في مرتين او في حالتين. الحاله الاولى متى؟ الحاله الاولى بالشعب، لما اجتمعت قريش، عندما احست قريش بخطر الدعوة الاسلامية. قريش مبدئيا كانوا يصورون ان دعوة النبي يمكن التغلب عليه، يمكن احتوائها باي طريقة، يتوجوه، يعطوه اموال، يقفون في طريق حملة الدعوة يقضون عليهم. اذا كلهم جربوهن، قريش جربوهن وحاولوا بمختلف الوسائل ان هالدعوة يوقفوها، شافوا ما اجدد. اجتمعت قبائل قريش في دار الندوة، قررت قبائل قريش بان تقاطع بني هاشم، ما يزوجون الهاشميين ولا يتزوجون منهم ولا يبيعوهم ولا يشترون منهم ولا يكلمونهم ويمنعون عنهم حتى الطعام والشراب. هكذا كتبوا صحيفة وعلقوا تلك الصحيفة في الكعبة، واجوا الى شعب جمعوا بني هاشم وبني الفضل، خلوهم بذلك الشعب واداروا عليهم حراسة قوية، وظلوا في داخل الشعب 3 سنوات محصورين. نعم، ما كان يوصل لهم من الطعام من القوت الا ما يصل اليهم سرا، يعني القوت القليل ما يوصلهم الا بالسر، بحيث ممنوع عنهم الطعام والشراب. زين، فأبي طالب ماذا كان؟ ابن أبي الحديد وغيره من المؤرخين يقولون كان دأب أبي طالب أن الليل كل ما يذوق النوم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن ينام، يخليه نايم ساعتين ثم يغير مكانه ويجيب عليه ابن أبي طالب يضجعه في مكانه. فبات خلال هذه الفترات الطويلة مبيت كان فداء للنبي، تحول الى فدائي يضع نفسه في مكان من الخطر دون رسول الله صلى الله عليه وآله، يفديه بنفسه. والفترة الثانية اللي انيطت به يكون فداء لأشرف مخلوق، شوكت ليلة الهجرة لما هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بأن قريش قد ائتمرت فيما بينها على قتله، لأن نزل يحمل لها الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله، إلى آخر الآية. نزل جبرائيل يحمل هذه الآية وامر النبي بان يتهيأ للخروج، قال له تطلع تهاجر، ما تبقى بعد، لم يبقى لك مكان في مكة، الدعوة انقلها. امره بالهجرة. زين، وقال له عندما تطلع انت مبالغة بالكتمان، مكانك لا يظل خالي، لازم واحد يضطجع في مكانك. امره بان يرجع عليا في مكانه. قال له زين، قريش مجتمعين بدار الندوة، اجتمعوا وقرروا ما بيناتهم تلك الليلة على ان يباشروا في قتل محمد. طريقة القتل شلون انتم؟ طرحوا القضية وبدأوا يناقشوها، قالوا اذا اردنا نقتل بنو هاشم وبنو الفضل راح يتأرون، اذا واحد راح يعادون ذيك قبيلته كلها. قالوا لا، عندنا طريقة غير قصة واحد، نخليها القضية جماعية، ما نخلي عشيرة ما تشترك بدمه، كل عشيرة ناخذ منها واحد ويدخلون عليه مرة واحدة بالسيوف، لأن طبعا بني هاشم إذا شافوا أن العرب كلها اشتركت في قتله، القبائل كلها اشتركت في قتله، بهالطريقة يضيع دمه، ما يقون على مقابلة القبائل كلها. وتم الأمر على هذا المنوال، وقرروا قتل النبي. حتى أبو لهب كان مشترك فيها، عمه أبو لهب كان موجود في دار الندوة، وأم جميل زين أخت أبي سفيان كانت في دار الندوة، وهالمجموعة كلها كانوا مجتمعين. وهبط جبرائيل على النبي أمره بأن يبارح مكة في ذلك الليل، وفعلا طلع النبي هاجر وتبعه الخليفة الأول، انتهيا إلى الغار واستدعى عليا، قال يا علي إن الله أمرني أن أرجعك في مكاني أن تنام. قال إذا أنا اضطجعت في مكانك تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقى. النبي طلع بارح الدار، وعلي بن أبي طالب أخذ برد النبي، تلفع بالبرد واضطجع بمكانه، وجن الليل وأقبلت قريش وفق الخطة المرسومة، مجموعة كل واحد من قبيلة بيده سيف، وقفوا بباب البيت، كلما يردون يدخلون أبو لهب يمنعهم، يقولهم مو الآن، الآن ليل ظلام وأكو عائلة بالبيت راح تروع أو طفل يروع، ما افسح لكم مجال إلى الفجر، إلى أن ينبلج عمود الفجر وتدخلون. وفعلا منعهم إلى الفجر، إلى أن انبلج عمود الفجر هجموا. أول واحد تقدم مهلع عبد لأبي جهل وأبو جهل وأبناء قريش بأجمعها، هب علي في وجوههم، فلما نظروا إليه قالوا أين محمد؟ قال وهل تركتموني عليه حارشا؟ خرج. إلى أين؟ قلهم خرج، طلع خارج مكة. إلى أين؟ أنتم تعرفون وين راح. قالوا له أبيت أن تخبرنا؟ شد عليه هذا مهلع عبد لهم، تناوله الإمام علي بضربة قتله. لما قتله وقف القوم بأجمعهم، كروا راجعين، تناهوا فيما بينهم، وأخذ علي سيفه. لما نظروا إلى جده تراجعوا، هالواقع اللي سجلها الكعب في داليته، يقول ومناقب لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعداد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك، والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراح لسمعك التغريدة، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، وأنت إذا شئت أن تواجه عليا في أي بعد من أبعاد حياته إنما تواجه قمة تنحني لها الرقاب وتهتز لها النفوس وتمتلئ لها إعجابا، وسيوافينا إن شاء الله في الليالي الآتية من سيرته ما يكفي للتدليل على ذلك. إنما الذي يجب أن نترك له مجالا في الحديث أن نتعرف على عظم المؤامرة في اغتيال هذا الرجل ومن الذي كان وراءها. طبعا الليلة جرح الإمام سلام الله عليه، كن نتعرف من وراء الجهة اللي باشرت باغتيال الإمام. هذا موضوع بالواقع أكو بي نظريتين، أكو النظرية التقليدية اللي كانوا المؤرخين يمرون بها ويذبوها على عاتق الخوارج فقط، يقولون أن الذي اغتاله الخوارج، هاي النظرية التقليدية اللي ظلت مدة طويلة بدون أن يتنبه المحللون والمؤرخون إلى ما في ثناياها أو إلى ما ورائها أو يحللوا الواقع تحليلا عميقا. الحقيقة عندنا ثلاث نظريات في الموضوع تنبه لي، هاي النظرية التقليدية عقبتها النظرة المحللة، النظرة المحللة بها ثلاث آراء، خلينا نشوف الآراء المذكورة ما هي. عندنا الرأي الأول يذهب إلى أن الذي قتله وحاك الأمر وهيأ قتله الأشعث ابن قيس، زين؟ هذا الرأي يذهب إلى صاحب الأغاني ويا جماعة ويقول القضية إلها سبب. شنو هو السبب؟ سبب يوم من الأيام دخل الأشعث على أمير المؤمنين سلام الله عليه يخطب منه ابنته زينب، دخل يخطب زينب. الفت نظرك الاشعث قبل هذا خطب اخت الخليفة الثاني ام فروة وتزوجها ولدت لأولاده المعروفين زين محمد وعبد الرحمن اولاد الاشعث. طيب الرجل لما تزوجها ما تزوجها حبا بالدين لان الاشعث سلوكه معروف سلوك الاشعث نعم اشره الاسلام مرة والكفر مرة. اللي يحب يشوف الاصابة يشوف اسد الغابة يشوف كتب الرجال الاستيعاب اللي بن عبد البر شوف ترجمته يعني ما احب انا ترجمه خاف ترجمه فيقال لي انك تحب علي بن ابي طالب وترجمت عدوه بترجمه لا انت واجهه انت تقدر تواجهه وتقرا ترجمته في كتب المذاهب الاسلاميه الاخرى حتى تعرف من هو الاشعث. والغريب ان هذا الاشعث الشكل اللي هو مجموعه نقائص الغريب ان هذا يعتبروه كثير من الرواة من العدول ويرون عنا روايات هنا ولعلي امر بالموضوع في فرصة اخرى ما اريد يطغى على موضوعنا. زين الاشعث بالذات دخل على الامام. الامام يعرف الاشعث ليش تزوج اخت الخليفة تزوج يريد يستغل هالمكانة حتى يعبث بها ويأكل. الاشعث رجل كان يستهدف من وراء ذلك من وراء هذا الزواج مكاسب يعني زواج تجاري بتعبير اخر اللي يستغل لمصالحه فصار بناءه يكررها وين يكررها مع علي بن ابي طالب. اجى ليه دخل عليه يخطب منه ابنته زينب قال للامام انا سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول بناتنا لبنينا وزينب انا مدخرها لابن عمها الى عبد الله ابن جعفر. الح شوية على الامام قال للامام ابعد ابعدك الله الى النار وكلم بكلمة شوية غليظة شديدة لان هو كان يستاهلها يعني هذا العدل وضع الشيء بموضعه. فطلع الى اشعث وهو يتهدد تفت للامام قال لا ابي الموت تخوفني والله ما ابالي ان وقعت على الموت او وقع الموت علي. فطلع الاشعث زين خرج الاشعث وهو ممتلئ غيظة طلع وحبك المؤامرة بدأ في حبكها. شلون؟ لان ذول الثلاثة يعني البرك ابن عبد الله التيمي او التميمي زين وعبد الرحمن ابن ملجم والثالث وحتى اللي عاونهم شبيب بن بجرة هذول ما بيهم واحد شخصية ما بيهم واحد لامع ما بيهم واحد بهالمستوى يقدر يخطط لمؤامرة من هالقبيل. يجي مثلا لخليفة يغتال في عاصمته يعني عملية بهالدرجة من الكبر هذول مو قدها يعني ما عندهم الاستعداد ما يملكون هالقابلية. اذا لابد ان يكون من ورائهم من يشندهم ومن يمونهم ويرتب الامر. فالاشعث هو الذي هيأ لهم المناخ الملائم وبيت جماعة بالمسجد لمساعدتهم وهو حضر عند الفجر لمساعدتهم حتى سمعوه يخاطب عبد الرحمن ابن ملجم يقول لأن نجا لحاجتك فقد فضحك الفجر. زين المسألة هذه يعني هذا الرأي يميل إلى بعض المؤرخين وبعض المحللين وأن الأشعث مواقف كلها تدل على انحراف عن الإمام علي عليه السلام لأنه لا تنسى أن الأشعث إلى موقف في صفين معروف شنو هو وإلى موقف في تحكيم الحكمين وإلى مواقف من بعد ذلك وكل هالمواقف يسند بعضها بعضا وتشكل معا دليلا قائما على أن كان في غاية الانحراف عن علي بن أبي طالب ويريد الخلاص منه لأن علي بن أبي طالب كان يعامل معاملة شخص عادي يعني هي وحدة من الأسباب اللي أثارت المجتمع على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان لما يجي العطاء لما يطلع العطاء من بيت المال ما يفرق بين الاشعث وبين قنبر وبين نفسه ابدا العطاء يأخذ طريق التشوية، لأن هاي أموال خراجية، وكان رأي الإمام علي أن الأموال الخراجية الناش بها شواء، حتى طبوا عليه جماعة من خواص أصحابه، يعني مو أناش يتهمون عليه، لا جماعة من خواص أصحاب الإمام علي قالوا له أنت راح تثير المجتمع عليك، هذا المجتمع بيه زعماء بيه رؤساء بيه شعراء، الشاعر ذاك اليوم يمثل صحيفة سياسية، ماكو الآن شو صحيفة سياسية، الآن الشاعر كان يمثل صحيفة سياسية، قالوا له الشعراء لهم ميزة كون ينعطون مبالغ، ذولا مبالغ ترضية كون ينعطون أموال، الرؤساء فضلهم، فضل العرب على الموالي، ما يصير انت العربي والمولى عندك على حد سواء، العربي شيء والمولى شيء. ففتلهم الامام قال لهم اتطلبون مني ان اطلب النصر بالجور؟ ليش يعني عود يعني شنو ليش اسوي هالعمل هذا؟ على اساس اني ابقى ليش كم يوم بالحكم اكثر؟ ها انا دنياكم عندي اهون من عفقة عنز، لا تتصورون ان دنيا هواي عندي اي لا قيمة او الاهمية، انا ما مستعد اشحق مبادئي من اجل ان ارضي اربع رؤساء او اشحق الطبقة العامة او اجي الى بيت المال اعبث ببيت المال، اولا اواجه النص، هاي الاموال للمسلمين، ها الاموال للمؤمنين، وهاي اللام تقتضي التشوية، وانا ما مستعد اواجه تشريع الله وجها لوجه واخالف القرآن، وحدة. ثانيا ما مستعد انا اخذ سهم الضعفاء الطيل الاشعث ونظاهر الاشعث، لان الناس كلهم على حد سواء بالاموال الخراجية. طبعا الاشعث ما يرضي ان علي بن ابي طالب يعامل معاملة خنبر، او ان يطي يعني شد المجال امامه، لانه هذا كان معتاد الى منزله، معتاد الى مكانه، معتاد ان الزواج الاول اعطاه ميزات، اراد نفس الميزات ياخذها بالزواج الثاني، انطرد انفعل ها فاشترك في المؤامره وادى الامر الى قتل الامام، هذا الراي الاول. الراي الثاني لا، ان اللي قام بالمؤامره معاويه مو الاشعث، هذا الرأي يميل إلى منه؟ يميل إلى الطبري ويميل إلى فيلهاوزن المستشرق نقلا عن الطبري بعد، ويميل إلى أحمد عباس في كتاب اليسار واليمين في الإسلام، زين، ويستدلون على أن الإعداد لقتل علي بن أبي طالب تم في مكة في موسم الحج، بس خيوط المؤامرة كانت بيد معاوية، واللي يأيدها أبيات أبو الأسود الدؤلي على أبلغ معاوية بن حرب، لقد قرت عيون الشامتين، قتلتم خير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينة، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس ضرا أجمعين. في الهاجن يميل إلى رأي الطبري، وأحمد عباس في اليسار والإسلام يميل أيضا لهذا الرأي، جماعة آخرين يميلون لهذا الرأي بأن المؤامرة تمت بالشام وعينت خطوطها في مكة، ولذلك يقولون أن ليلة اللي طلع معاوية طلع هو على علم بها، وكان لابس درع مكفر بدرع، لابس تحت ثيابه درع، كما يشير إلى هذه المصادر أحمد عباس في اليسار واليمين في الإسلام، أن معاوية كان لابس درع، وعمر بن العاص كل ليلة تغيب ما طلع، القضية مو صدفة أبدا، إنما كانت مهيئة، وكان الأداة التنفيذية منه شافوا الأداة التنفيذية أحسن أداة هذول الموتورين، لأن ذولا كانوا 4000 ما سلم منهم إلا 11 في واقعة النهروان، 4000 قتلوا ما ظل منهم إلا 11، وواحد مقتول أبوه وأخوه وابنه، ايش تنتظرون عنده يحمل حقد؟ طبعا لا حدود له، يحمل حقد لا طاقة له، فاتخذوا الأداة التنفيذية الخوارج لتنفيذ المؤامرة، فالخوارج كانوا مجرد أداة تنفيذية، واللي دبر الأمر دبره معاوية ابن أبي سفيان، وأولياته أيضا كانت ممتدة للأشعث ولجماعة آخرين بالكوفة، يعني بتعبير آخر أن معاوية أطلع الأشعث وأشرك في خيوط المؤامرة، أي اثنين. والرأي الثالث لا، أن المسألة اختصت بالخوارج، هذا الرأي التقليدي اللي قلت لك عليه، لكن الحقيقة أن البحث والتحقيق والتنقيب يؤيد أن الخوارج كانوا أداة تنفيذ وأن من ورائهم محركين، لأن ذول الثلاثة قلت لك ملامعين أبدا، لا عمر بن بكر موشكل ولا البرك ولا عبد الرحمن بن ملجم، ذول الثلاثة هم مناش لامعين، إنما أجري الأمر على أيديهم ونفذ من ورائهم المخططون. على العموم واحد راح إلى معاوية وضربه على أليته ضربة بسيطة وجابوا له صنعوا له يعني أعطوه شربة برئ منها، وعمر بن العاص أخرج في ذلك اليوم مدير شرطته خارجه وإجا ضرب خارجه هذا وانقتل خارجه، ودخل عليه عمر بن العاص وهو يجود قال أما والله إنه أرادك، قال ولكن الله أراد خارجه، انتهى الأمر. وإجا عبد الرحمن ابن ملجم إلى الكوفة، دخل فواجه بها قطام بنت الأخضر التميمية التي قتل أبوها وأخوها وبعض أعمامها في معركة النهروان. الرجل أعجبته المرأة خطبها، قالت لي عليك ثلاثة شروط، قال ما هي؟ الشرط الأول 3000 عبد وقينة، قال زين لو الشرط الثاني قتل علي بن أبي طالب، والشرط الثالث أن تقيم معي بالكوفة. زين الشروط الثلاثة اشترطتها عليه، قالها الأمور اللي اشترط فيها الباقية سهلة، لكن علي بن أبي طالب من الذي يقوى على قتله؟ هو تصور أنها دشيش يريد يختبره، لما رآها تقول الجد تأكد أنها جادة بالموضوع، قالها والله ما أقدمني إلى هذا المصر إلا قتل علي بن أبي طالب، أنا ما جاي إلا لهالغرض. قالت إذن أنا طالبة لك من يساعدك ويقويك، فإجت إلى وردان ابن مجالد وإلى شبيب ابن بجرة وكلاهما من الخوارج أيضا، كلفتهما بمساعدته ومونتهما، ودخلوا عليها يوم الأربعاء وهي معتكفة قد ضربت قبة من الأدم في مسجد الكوفة، وناولتهم أسيافهم، عدها أسياف حاطتها بالشم 3 أيام، دفعت إليهم أسيافهم وعصبت صدورهم بحرير وخرجوا، كل واحد أخذ طريقه. طبعا كانوا موزعين بالمسجد، والأشعث وجماعة موزعين، وبات أمير المؤمنين سلام الله عليه تلك الليلة يتأهب للقاء ربه، لأنه أحس أنها ليلته، بدأت بوادر عند أنها هي الليلة. الإمام يعرف إجمالا أنه راح يقتل في هذا الشهر، ويعرف أن في ليلة من الليالي يقتل، نعم، بس الليلة على التعيين، أغلب محققين يقولون الإمام الليلة على التعيين لا يدريها، زين، بس يعرف أن ابن ملجم راح يتولى قتله، وفي ليالي شهر رمضان، لأن مر عليه هذا الشهر، وهو يضع يده على كريمته ويقرأ تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات ودق لا يعفى لها أثر، متى ينبعث أشقاها، كان يصيح فيخضب هذه من هذه ويشير إلى هامته ولحيته. في تلك الليلة تقول ابنته وضعت الطعام بين يديه، رفع رأسه إلي قال بني أراك أكثرت بالأدام، ارفعي أحد الأدامين، بني ما من أحد يطيب مطعمه ومشربه إلا ويطول وقوفه بين يدي الله. تقول تناول شيئا من اللبن الخاثر وقطعة من الخبز وبعض النباتات البرية، ثم قام أشبغ وضوءه لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، بين الآونة والأخرى يخرج يقلب طرفه بالكواكب بالنجوم، يقول هي هي والله الليلة التي وعدت بها والله ما كذبت ولا كذبت. تقول ابنته: دخلت عليه قلت: أبا رأيتك تتطير هذه الليلة. قال بني: والله ما منا من يتطير، إن أباك خاض الأهوال وقتل الأبطال، ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. بني إن للموت دلالات وعلامات يتبع بعضها بعضا، أظنها والله الليلة التي وعدت بها. كان يخرج يقلب طرفه بالكواكب ثم يعود إلى داخل الدار يمارس صلاته، يستمر في صلاته إلى أن أوشك الفجر على الانبلاج، جدد وضوءه ثم نزل إلى ساحة الدار. تقول زينب: أخبرت الحسن والحسين، قلت لهم إن أبي من أول الليل حتى الآن أراه يخرج يقلب طرفه في الكواكب. بادر إليه الحسنان وقد اشتملا على سيفيهما، لما وقع بصره عليهما قال: أقسمت عليكما بجدكما رسول الله إلا ما رجعتما. فامتثل الحسنان رجعا. تقول: نزل أبي إلى صحن الدار، وكان بصحن الدار طيور من الإوز قد أهديت للإمام الحسن. لما وقع بصر الإمام عليها رفرفن وصحن في وجهه، لما نظر إلى ذلك قال: صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزل القدر المحتوم. ثم قال: هي والله الليلة التي وعدت بها. أقبل إلى باب الدار، أراد أن يفتح باب الدار، عالج فتحه انحل مئزره، أخذ يشد الأزار وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يواشيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم خرج، تبعه الحسنان. قال: ألم أقل لكما ارجعا؟ عود الرجوع، رجع. وجاء أمير المؤمنين إلى المسجد، دخل تناول المئذن، ما كاد يصعد ويؤذن حتى اضطربت حيطان المسجد. أذن، لما فرغ من الأذان نزل يوقظ الناس إلى الصلاة واحدا واحدا، إلى أن جاء إلى محرابه، استقبل القبلة ووقف بالمحراب، رفع يداه حيال أذنيه، كبر، قرأ القراءة بالركعة الأولى، أهوى إلى الركوع ورفع رأسه، ثم أهوى إلى السجود، ما كاد يرفع رأسه حتى لاح بريق السيف وقائل يقول: الحكم لله لا لك يا علي. وإذا بالسيف على أم رأسه، سقط أمير المؤمنين بالمحراب، وأخذه نشف الدماء، وصاح: قتلني ابن اليهودية، لا يفوتنكم الرجل. وإذا بالصوت بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل أتقى الأتقياء، قتله أشقى الأشقياء. أقبل الناس يهرعون من كل جانب ينادون: سيدا. وصلوا إلى المسجد وإلى أمير المؤمنين مسجن بمحرابه. ابعد البلا يا حارس الدين،
يا ملف اليتامى والمساكين مخرب بدم راسك. ألا علي أمير المؤمنين لقم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
فراقك صعب يا داحي الباب، يا داحي الباب، خلى الدمع على وجن سجاب، خلى الدمع على وجهي. سجاب ومصاب، ومصاب فقدك أعظم مصاب، أعظم مصاب، جانون لبع ضاياب، جانون لبع ضاياب.
هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم مستمعين الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة جرح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي القدر، نسأل الله غفران الذنوب وأن يقدر لنا الخير إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. دعاء الجوشن الكبير يأتيكم في الساعة 1:05. تستمعون إلى دعاء رفع المصاحف في الساعة 2:09. يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر في الساعة 3:12. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:12. إليك نبتهل في الساعة 4:29، يليه قوافي الوجد. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:45. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة عطرة زاكية من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. التلاوة العطرة هي من سورة هود المباركة، تبدأ من الآية 10 بعد 100 إلى نهاية الآية 15 بعد 100. نسألكم الدعاء.